بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه في الله، نواصل معكم هذا التفسير اليومي خلال شهر رمضان المبارك مع فضيله الشيخ سالم بن محرز حفظه الله تعالى. It's a pleasure to have with us our noble Shaykh Sadr Ma'am Mihras Abdullah, who will be continuing his daily explanation of short surahs from the Quran, Juz Amma. But I'd like to follow the Shaykh Mashkura Majora.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wa salam ala Abiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fadwasil kalam fi tafsir بعض الصور من القرآن الكريم. وقفنا عند سورة الهمزة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه الصورة فيها وعيد شديد وعذاب لفئة من الناس. قال تعالى: ويل. وويل قال بعض أهل العلم أنه وادي في جهنم، ولكن هذا قول ضعيف. وصحيح أن ويل كلمة وعيد، كلمة وعيد بالعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الويل الهلاك لكل همزة. الهمزة هو الذي يعيب الناس بالإشارة واللمز بالفعل، واللمز بالإشارة. فقال: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة الذي يعيب الناس ويتنقص الناس ويستكبر الناس ويستحقرهم بأفعاله، إما بأقواله أو بحركات بدنه. ومن الأقوال من نوع الهمز ما جاء في صفة أو في كلام الرسول على ذي الخويصرة. ذي الخويصرة هذا كان يهمز الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. فهذا لمز باللسان، تنقص باللسان، واستحقار باللسان، لمز. ومنهم من يستحقر بالحركة، الذي مشى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ويمشي كأنه مشي الرسول ثم يستهزئ بالرسول، فهذا همزة. وهكذا كل من استهزأ أو استحقر أحد من الناس بحركة من جسده أو بإشارة من يده أو بغير ذلك، فهذا يقال له هماز، أي بأنه يستحقر الناس بالحركات وأيضا بالأقوال والأفعال، وكل هذا لا يجوز. فالذين استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاد من غزوة حنين وكان قد غنم غنائم، فجعلها في المؤلفة قلوبهم، فتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ وهم في الغالب هم من المنافقين. وهكذا. وأما اللمز فهو اللمز باليد والحركة بالعين والإشارة أيضا بنوع استحقار، وكل هذه من الأمور المحرمة التي لا تجوز. مثل الذي يشير بيده يتنقص القصير، يشير بيده كذا الأسفل أنه قصير، أو يشير بأن فلان طويل يشير بيده كذا، أو يعمل حركة الأعرج، أنه يستهزئ بفلان أن فلان أعرج. هذه كلها لا تجوز. وقد يصير الهمز بالعين، إشارة بالعين أو بأي حركة تدل على ذلك، إما بالهمز أو باللمز، كل هذا ليس من صفات المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يجوز مسلم يحقر أخاه، ما يجوز، هذا أخوك في الله مؤمن، وبحسب امرئ يكفيه أنه يستحقر أخاه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على الحرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز استحقار المسلم، والاستحقار هذا دليل كبر والتعالي على الآخرين، وهو من بطر الحق قمت الناس. الكبر عرف الرسول كبر، قال هو بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني معنى استحقار الناس، لأنه يرى أنه أفضل الناس وأنه أرفعهم وأنه يشبق بنفسه ثم يستحقر الآخرين. قال بعد ذلك: الذي جمع مالا وعدده. تفضل.
شيخ رضي الله تعالى continuing from the surahs, and we read surah Al-Humazah, which Allah Azza wa Jalla says: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Woe to every slanderer and backbiter. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. Who has gathered wealth and counted it. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. He thinks that his wealth will make him last forever. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Nay, verily he will be thrown into the crushing fire. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. What will make you know what the crushing fire is? نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. The fire of Allah kindled. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Which leaps up over the hearts. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَرَةُ. Verily it should be closed upon them. فِي عَمَرٍ مُمَدَّةٍ. In pillars stretched forth, they will be punished with fire. In the fire with pillars. So this is Surah Al-Humazah, 104th Surah in the Quran. In it, Allah subhanahu wa ta'ala issues a severe threat of the punishment in Jahannam to certain groups of people. But Allah says, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ, or maybe translated as woe, to every slanderer and backbiter. This wail or woe, it's been interpreted as a valley in Jahannam. This statement, however, is not a strong opinion. The most correct opinion is that the word wail is a word which issues a threat of a punishment. And this threat of punishment in the surah is issued towards Al-Humazah. Al-Humazah, the slanderer, the one who slanders them. So slandering people is belittling them. And this can be done even by making hand gestures. So anything which is body language, which is making fun of other people, making gestures, motions with the eyes, facial gestures, hand movements that are making fun of people. All of this is what is intended, and there's a threat issue for the people who do this, making fun of others. Now, what is mentioned in the description of the Khawaisira at the time of the Prophet ﷺ, there are some people who make fun of you concerning the Sadaqah, which is when the Prophet ﷺ was distributing the spoils of war. Some people had objections to the way that he distributed them, sallallahu alayhi wa sallam. There was an individual who came behind the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, imitating the way that he walked in order to mock him and make fun of him. So all of these are examples of using body language or gestures, signs, to make fun of him. All of this is what is intended by the slanderer and backbiter, are the one who's going to receive this punishment for making fun of others. In the Battle of Hunayn, the Prophet ﷺ was distributing the spoils of war to the people whose hearts were attached. Even new Muslims and the likes. This individual, Khawaisra, came and said that this is not a distribution through which the face of Allah was sought. So this is a verbal belittling of someone. But the same applies to anything which is used. Could be a look, raise of an eyebrow, movement with the hand. Anything that is making fun of other people, belittling others, is what is intended in this surah. So when a person raises their hand, talking about another person, saying that he's short, or he's tall, or he's fat, or he's walks with a limp, whatever the case is, all of this is what is intended. Prophet ﷺ said in the hadith that sufficient evil is of a person that he belittles his fellow Muslim brother. He said in the other hadith, everything of the Muslim is to the other Muslim haram, his blood, his wealth, and his honor. Furthermore, in the other hadith, Prophet ﷺ described arrogance as rejecting the truth and belittling people. So when a person is arrogant, he sees himself bigger and better than all other people, therefore belittles his brothers. This is what is intended by the person who is going to be punished in this surah. Allah Shaykh.
قال تعالى الذي جمع مالا وعدده. هذا بيان سبب حصول هذا الكبر لهذا الذي يهمز ويلمز والذي وعده الله تعالى بعذاب في النار. لماذا تكبر؟ لماذا يهمز ويستحقر الآخرين ويلمزهم؟ قال الذي جمع مالا وعدده، يعني جمع مالا كثيرا فصار غنيا فصار من الأثرياء فاستحقر الناس. وجمع المال إما أن يكون محمود أو يكون مذموم. من جمع مالا لأوجه الخير وإعانة الفقراء والمساكين وأيضا إعانة أهله بالوجه الشرعي فهذا أمر محمود. أما الذي يجمع المال ليتكبر ويبطر ويستحقر الناس ويهمزهم ويلمزهم فهذا جاهل مغرور بماله، فلذلك حصل منه ذلك. قال الذي جمع مالا وعدده، يعني جمع مالا كثيرا وحريص على جمع المال وحريص على تنميته، ولذلك هو يخشى أن يقل هذا المال ويقصر، وهو يعدده دائما يحصيه دائما يحصي 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 خوفا أن ينقص هذا المال فيصير في نفسه أنه مستحقر وظن أن المال هو الذي يرفعه وهو الذي جعله متكبرا وجعله أفضل الناس، وليس ما ظن، هذا ظن كله سيء ليس بصحيح. نعم تفضل.
السلام عليكم. نفس آية الله عز وجل says الذي جمع مالا وعدده. This slender and backbiter, he has gathered wealth and counted it. So the thing that makes the person who slanders and backbites people and makes fun of them, even with gestures and facial expressions, the cause of it is that because of him gathering so much wealth, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, he thinks that his wealth will make him last forever. It's partly what makes the people arrogant and belittle others. They think too much of their own wealth. So Allah is describing a person who has gathered wealth, has become wealthy, and his riches have made him belittle others. Gathering wealth, however, becoming rich is not always blameworthy. There are times when becoming rich can be good, and a person can use their wealth in a good way. However, if a person becomes rich, and this wealth makes them belittle other people, think that they are so good and everybody else is nothing, then this is an ignorant person.
and he has been deceived. Allah describes this person as always counting his wealth. So he's always counting it. He's afraid of losing his wealth, so he's always going back and counting his money. And when he sees the total sum of his money, finds that it's a lot, he gets happy, rejoices thinking that he's better than others, that this amount of wealth has raised him above others, so it makes him ignorant. All of this is from ignorance, having such thoughts.
Allah Shaykh.
قال تعالى يحسب أن ماله أخلده. هذا الذي جمع المال وحرص على تعداده وتنميته يظن ولا يحسب أن يظن أن ماله المال الذي جمع هذا الغنى سيجعله خالدا مخلدا في الدنيا ولن يموت إلا بعد عمر طويل وهذا ظنه أن المال والثرى يجعل الإنسان عمره يطول وذكره أيضا يبقى بعده بخلاف الفقراء يقول الفقراء لا يموتون بل هم أمواتهم أحياء لأنهم لا ذكر لهم وأن الأمراض تنتشر بينهم والفقر يجعلهم يموتون أما هو فيرى أن المال هذا يجعله صحيحا في جسمه قويا في بدنه ويثرى وينمو وله جاه بين الناس وحتى إن مات يظل ذكره هكذا يظن ولا يعلم أن ذكره سيظل بأقبح الذكر يقال فلان كان غنيا بخيلا كان كذا وكذا وكذا وهذا من جهله هذا الظن ولذلك وهو ظن باطل يقول الفقراء يموتون لأنهم فقراء وأنهم ربما بعض الفقراء يعني يتمنى الموت من قلة ماله وعجزه وهذا ليس من صفات المؤمن ولذلك هؤلاء الأغنياء المتكبرون المتبخترون الذين يظنون هذا الظنون لو ذكر عندهم الموت يخافون لا يريد أحد يذكر عند الموت ولا يذكر عند الموت كأنه يعني ما يذكر أن هناك موت لماذا؟ لخوفه من الذهاب من الدنيا متعلق بالدنيا متعلق بالمال متعلق بالكبر متعلق بالاستهزاء والهمز واللمز بالناس صفات قبيحة لا ينبغي أن تكون في المسلم ولذلك استحق العذاب قال يحسب أن مال أخلده قال كلا يعني لن ينفع هذا المال كلا ماذا؟ قال ينبذن في الحطمة
Next, Allah Azza wa Jalla says, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. He thinks that his wealth will make him last forever. So the thing that often happens with people when they become rich is that they believe that this wealth of theirs is going to make them last forever. And also they look down upon the poor. So, a person's wealth could deceive them into thinking that they have all the resources that they need to keep them healthy and strong, and they're never going to die. And even if they do die, then because of their wealth, they're going to be remembered after their death. So it's as if they think they're going to live forever, even in memory. And at the same time, those rich people look at the poor, thinking they're going to die because they don't have enough to get by. So they look at themselves, thinking that we have all the resources to stay healthy, and we're going to live a long time, and eventually, even if we do die, then people are going to remember us forever because of our ways. And they could be punished with exactly the opposite. It could be either. They couldn't be more mistaken. After their death, people are going to remember them, but not in the way that they wanted. You got to remember them saying that guy was a cheapskate. He never shared his money with anybody. So this is not from the characteristics of the believer. Nor is it from the characteristics of the believer to, as some people may fall victim to, wish for death because of their poverty. Because of their circumstances, they may wish to die. It's not befitting for the believer. As for those rich people who are so attached to the dunya, and think that they're going to last forever because of their wealth, this also is not befitting of the believer. This is a blameworthy characteristic. So Allah Azzajal says, Kalla, nay. So what was mentioned previously, this is all wrong. Of them having these thoughts, all of these thoughts are wrong. I'm going to share.
قال كلا لينبذن في الحطمة. هذه كلا كلمة رجع مما قد يكون من حال بعض الطغاة وسيء الظن. هذه ظنونه أن المال يرفعه ويطيل عمره أو ذكره ويجعله متكبرا. كل هذه ظنون خافية لا تنفعه، بل هو حقير عند الله تعالى، وليعذبه الله تعالى. كلا لينبذن في الحطمة، أي لا يطرحن في نار جهنم التي تحطم الأجسام وتصل للقلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين حال المسلم مع المال. قال عليه الصلاة والسلام يبين حال المال وماذا ينبغي أن يعرفه الناس في المال. قال مالك هذا الذي تجمعه هو ما أكلت وأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. إذا أنت بين ثلاثة أمور: ما تأكله ثم تفنيه يذهب، وما تلبسه فتبليه تصبح بالي يتقطع ينتهي، وما تنفقه فيبقى. هذا الذي ينفعك. أما هذا الذي يفسدك هذا مال لا خير فيه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتدبر هذا الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن المال جمعه لا بأس فيه، ولكن ينبغي أن يكون في مصادر الخير. ولذلك فرض الله زكاة المال التي تطهر المال وتطهر النفس من الكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم، يعني أي أحد منكم مال وارثه أحب إليه من ماله. قال: يا رسول الله، ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ما لك ما قدمت، أي أنفقت في سبيل الله، ومال وارثك ما أبقيت. هذا مال وارثك اللي تبقيه، والله أعلم بهذا الوارث اللي تترك له المال، هل أقمته على دين الله؟ هل ربيته على الحق الصحيح حتى ينفع هذا المال في وجه خير؟ ولا ربما أفسده المال وربما أطغاه المال وأنت سبب. إذا جمع المال ليس مجال لأن يظن الناس بنفسه الظنون ويطغى ويتكبر ويتجبر، وإنما جمع المال له مصادر إنفاق ينبغي أن تنفقها في، أيضا يعني تنفق على نفسك وأولادك وأهلك وتكون غنيا، لكن تعرف حق أيضا المال، الزكوات، الصدقات، وأجر الخير، هذا اللي تبقي ذكرك. إذا هذا سينبذ، أي يوضع في النار التي تحطم جسده وتهينه ويعذب بسبب ذلك المال الذي أطغاه أنه كان مال خزنه ولم يخرج حقه فيعذب، كالذي يمنع الزكاة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في آيات القرآن أن الذين يكنزون الذهب والفضة عذاب شديد عليهم القيامة، ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهكذا أيضا الوعيد الشديد لهؤلاء. إذن لا ينبغي الإنسان أن يجعله متكبر المال، إن من فعل ذلك فينبت في الحطمة أي في النار، أعاذنا الله وأجارنا منها ومن منها جميعا. تفضل.
السؤال عز وجل says, وما أدراك من الحطمة. He's saying that the one who has such thoughts about his wealth is going to be thrown into the crushing fire. It says, what will make you know what the crushing fire is? This word kella is a word that's mean, for the item before, it's mean to prevent people, to tell them to stop in their tracks if they've made some mistake. Because the people with such thoughts about their wealth have made such a mistake, Allah's telling them to stop. So they could recognize their error. When people think that their wealth is going to make them live forever, this is wrong. When they think that their wealth raises them in status also, this is wrong. It could be that a very rich person is from the people who are most little in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and they're punished by Allah. And those who are thrown into the hellfire, that fire which crushes the bodies. Messenger sallallahu alaihi wasallam described the state of the Muslim with regards to his wealth when he said, what do you have of your wealth except that which you eat and then it disappears, or which you wear your clothes and then they get torn and shattered, or which you give in charity and it remains for you? We should ponder this and how the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained to us. But there's no problem with getting rich. The problem is how we use the wealth. A person gathers money and they use it in the path of Allah, and this is something very praiseworthy. Indeed, we can only give zakat if we have wealth to give from. And the zakat, the root word meaning purification, giving from the wealth purifies the wealth and it purifies the person of blameworthy characteristics like arrogance. The Prophet ﷺ once asked his companions, which one of you loves his heir's wealth more than his own wealth? And the people are going to inherit his money when he dies. And they said, nobody, no, none of us. We all love our own wealth more than we love our wealth to belong to those who inherit from us. And he said that what you have spent, or what you keep back, what you keep behind, that's going to belong to your heirs. They're going to inherit it from you when you're done. And what you have given in charity, that's what is for you, because it remains with you, the reward of it after you die. Point is that some people have wrong, mistaken opinions when it comes to their wealth. And we shouldn't allow this to make us run away from money to stay poor. There's no problem with making money and getting rich, as long as you spend it in the right ways. You meet your needs, meet your family's needs, give your kids what they need, but don't try to hoard wealth. Certainly hoarding wealth and not giving the zakat on it, this is what the threat of the punishment of Azul Jaish is. Allah Shaykh.
قال كلا لينبذن في الحطمة أي ليوضعن في النار المحطمة للأجسام. قال وما أدراك ما الحطمة ما أدراك هذا تفخيم وتعظيم صيغة مبالغة لبيان خطر هذه النار. قال ما أدراك ما الحطمة؟ ما هي الحطمة؟ قال نار الله الموقدة، أي النار التي تتوقد وتلتهب وتشتعل بشدة، تحطم كل ما وضع فيها من أجساد الكفرة والطغاة والجبابرة والعصاة، من أمثال هذا المتكبر الهماز اللماز، يكون جزاؤه من جنس عمله، تكبر في الدنيا فهو حقير يوم القيامة، تجبر استحقر الناس فهو مستحقر يوم القيامة، موضوع في النار الموقدة أي المسعرة والمسجرة. قال تعالى وإذا الجحيم سعرت، تسعر وتلهب لوضع الناس فيها من الكفرة ومن أيضا طغاة المسلمين أصحاب الكبائر اللي يعذبون فيها عياذ بالله، وقودها الناس والحجارة، الناس من توقد بهم النار، والحجارة غير حجارة الكبريت، هذه توقد بها الناس بها النار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة هي القلوب، فالنار تصل إلى القلوب، لا يمنع وصولها الأجسام ولا العظام ولا اللحم ولا السمن ولا الطول والعرض، تصل إلى القلوب التي تطلع على الأفئدة، تحرق هذا القلب المتكبر المتجبر الذي ظن أنه طغى في الدنيا وتجبر ولا يعني مثله، فهو حقير يوم القيامة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ولذلك قال موصدة عليهم. نعم تفضل.
So Azrael says, كَلَّا فِي الْحُطُمَةِ نَيْبَيَلِي He will be thrown into the crushing fire. وَمَا أَدْرَاكَ مِنْ الْحُطُمَةِ What will make you know what the crushing fire is? So the people who are deceived by their wealth, think too much of themselves because of their money, it threatens this ayah being thrown into the crushing fire. Out of the sinful people, the arrogant people, it's a threat for them. Those who think themselves to be so big and great in this dunya may be surprised to find out that they're nothing in Yawm al-Qiyamah. Allah says, "Nar Allah al-Muqadda, the fire of Allah with its kindred." What will make you know what the Hutama is, the crushing fire? It is the fire of Allah, which is kindled. This fire finds as its fuel men and stones. People and stones are what fuel this fire. Allah says, "Allati taqadu ala al-afida," which leaps over the hearts. Allah is describing the hellfire as punishing the people by not burning not only their bodies, but going right into their hearts. Nothing, this fire is so intense, nothing will prevent it from burning the people to their innermost core. No flesh, no bones, no fat is going to prevent this fire from going right into the innermost core of the people and burning them from the inside out. It's a strong threat to the arrogant people who think too much of their money. You may find they're nothing in your being. And as much as they desire being the hellfire, every time they try to exit, they will be thrown right back in. And that's the one to protect us from that. Allah Shaykh.
قَالَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ هذه النار يدخلها أهل الكفر والشرك والإلحاد، وكفروا بالله تعالى ولن يؤمنوا به، كما يدخلها الكبائر من المؤمنين من المسلمين إذا لم يغفر لهم الله تعالى ورجحت موازين سيئاتهم وكتب عليهم أن يعذبوا بالنار يدخلون هايبا، لكنهم يخرجون هنا بعد أن يقتص منهم فيولون الجنة، فلا يبقى فيها إلا الكفرة، فإنهم يكونون فيها على الديمومة. ولذلك قال إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة لا مجال فيها للنوافذ ولا فتحات، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، مؤصدة عليهم مثل إبر الضغط، حط فيه الطعام وتقفله يعني شدد قفله، فهنا يكون عذاب شديد. إن عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممدة، يعني الأبواب بعد ما تغلق يوضع عليها أعمدة من ما يجعلها يعني لا تفتح نهائيا، أعمدة قوية تلحم بها وتسد بها هذه النار، فلا مجال للخروج منها ولا يكون لها فتح أبدا، فهي نار مستديمة ديمومة يعني لا حد لها. وقد يقول قائل طيب إلى متى؟ إلى ما إلى أمد ليس له حد، عذاب شديد. قل طيب لما؟ نقول لأن هذا الكافر، هذا الجاحد الذي يمقر الله بالوحدانية لله والألوهية، هذا لو بقي في الدنيا إلى أبد الآبدين سيبقى الكافر، إذن هو لازم يعذب على كفره إلى أبد الآبدين. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى التواضع وعلى السكينة وعلى الإحسان للآخرين وعلى استحضار هذا الأمر المخيف الذي يحرك القلوب المؤمنة ويجعلها في تقوى. فنسأل الله لنا وللسامعين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وسلم شكرا. Salah Azza wa Jalla says, "Inna alayhim mu'sara." This fire verily shall be closed upon them, fi amirin mumaddada, in pillars stretched forth. This the people will be punished in the fire with pillars. Allah is threatening being punished with the hellfire all the people of disbelief, all the people of shirk, and even the believers who commit major sins. That is, they have more sins than they have good deeds. Sins outweigh their bad deeds. And they'll be thrown into the hellfire, even if they don't remain there forever, as everyone who is a wahid will eventually be removed from the hellfire if he enters it. The description of this hellfire, however, is that it is enclosed upon its people. It has no windows, it has no doors. And so it's going to be totally sealed, kind of like a pressure. After its gates are closed, they will be welded shut. And after that, no one will leave it, except for whom Allah wills, from the sinful believers. Someone may ask the question, until when will the people remain there? And the answer is forever and ever and ever. People of disbelief will never ever leave the hellfire. So we ask Allah Azza wa Jalla his protection from that. We ask Allah Azza wa Jalla to make us from the people of Iman and the people of humility, and from the people who are kind in the treatment of others and perfect in their worship of their Lord. We ask Allah Azza wa Jalla to keep these meanings in our hearts, such that we don't forget to worship Him. And Allah is best for all. Salam barakam. جزاكم الله خير ازاي شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
حياك الله يا استاذ، في شي سؤال ولا شيء؟
سم،
هل هناك سؤال ولا شيء؟
الله اليوم ما في. جزاكم الله كل خير،
حياك الله بارك الله فيك.
الله يحييك، السلام عليكم.
جزاكم الله
ما حد. السلام.